وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي. قال فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدا لكن أبي وأمي فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث دليل على ما هو معروف مشهور وهو أن صلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة. الجمعة الخطبة فيها قبل. وفرق العلماء رحمهم الله بين الجمعة والعيدين، قالوا إن خطبتي الجمعة كانتا قبل الصلاة لأنها شرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم على المشروط. أما خطبة العيد فإنها تابعة للصلاة، وإذا كانت تابع فالتابع يكون بعد المتبوع. ثم إن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة، أي أنها ليست خطبتين يجلس بينهما، وأكثر الحديث على أنها خطبة واحدة. ثم في هذا الحديث دليل على إكرام الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حين نزل واتجه إلى النساء قاموا كعادة الناس إذا مر بهم من يعظمونه، ولكنه جعل يجلسهم، يعني اجلسوا مكانكم، ثم تقدم إلى النساء ووعظهن. وفي قوله قال فنزل نبي الله إشارة إلى أنه كان يخطب على موضع عال، على موضع عال وهو كذلك، لكنه ليس المنبر الذي كان في المسجد بل هو غيره، وإنما أخرج المنبر أو كان يخرج به بعد ذلك، لكن في العيد لعله يضع حجرا أو ما أشبه ذلك يرتفع عليه. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا روى شيئا ووجد ما يقوي روايته أن يذكر ذلك، وهو في قوله كأني أنظر إليه، وهذا شبيه بالمسلسل، والتسلسل يعطي الحديث قوة. وفيه أيضا دليل على تقرير، نعم، دليل على أنه ينبغي لخطيب العيد أن يذهب إلى النساء ليخطب فيهن، وهذا فيما سبق واضح، لكن في وقتنا الحاضر النساء يسمعن خطبة الرجال كما يسمعنا كما لو كان بينهم بواسطة مكبرات الصوت، وبناء على ذلك فالظاهر أنه لا حاجة إلى أن يذهب إليهن ويسأل ويخطب بهن، اللهم إلا أن يرى أنه يحتاج إلى الذهاب إليهن لعلهن يسألن أو ما أشبه ذلك. وفيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، قرر النساء هل هن على ذلك أو لا، فأجبنا بأنهن على ذلك، على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قول لا يعصينك في معروف، هذا القيد ليس له مفهوم. لماذا تخطيت الخطاب يا أخي؟ أقول لماذا تغطيت الرقاب؟
وجدت ذلك أسهل طريق حتى لا
أضيق من الخلف. كيف؟
أقول وجدت هذا الطريق هو أسهل طريق حتى لا أضيق عليكم من الخلف.
لكن هذا مكانك من قبل؟ قوله لا يعصينك في معروف ليس له مفهوم، يعني أن الرسول قد يأمر بغير المعروف، لكن هذا بيان للواقع، وأنه لا يأمر صلوات الله وسلامه عليه إلا بمعروف، لا يأمر إلا بمعروف. كقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ومعلوم أنه لا يدعو الناس إلا لما فيه خيره وحياتهم، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، أنتن على قال أنتن على ذلك إلى آخره. وفيه أيضا فضيلة هذه المرأة التي قامت وهي امرأة مجهولة لا أدرى منه، وقالت نعم يا نبي الله، ولم يعارض أحد منهن هذا الإقرار. وفيه جواز فداء الغير بالأب والأم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلما فدا لكن أبي وأم. ولكن هل هذا سائق فيما إذا كان الأبوان حيين وكان مسلمين؟ الظاهر لا، لا يجوز، لأنه إذا قال فداك أبي وأمي وهما حيان مسلمان فمعناه أنه قدم غيرهما عليهم، وهذا نوع من العقوق. أما النبي عليه الصلاة والسلام فمن المعلوم أن أبويه ماتا قبل أن يبعث، وأنهما ماتا على الكفر، فأبوه كافر مات على الكفر وأمه كذلك. ودليل هذا في الصحيحين وغيرهم، سأله رجل قال أين أبي؟ قال في النار. فلما انصرف دعاه أظن فقال أبي وأبوك في النار، وأما أمه فكذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فأبى سبحانه وتعالى عليه، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. وفي أيضا دليل على حث النساء على الصدقة، لأنه في غير هذا السياق حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ثم قال ما رأيت من ناقصة عقل ودين، ولعل المؤلف يسوقه على هذا. وفي أيضا في الحديث هذا دليل على جواز الذهب المحلق لقول فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال، وهذا إذا ثبت أن هذه الخواتم من الذهب، لأنها قد تكون من الفضة، لكن في أحاديث أخرى ما يدل على ذلك أنها من الذهب، ويكون في ذلك دليل على جواز لبس الذهب المحلق، وقد حكاه بعض العلماء إجماعا. وحكم شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله على شذوذ الأحاديث الواردة في النهي عن لبس المحلق، وقال إن أحاديث شاذة لا عمل عليها. ومن العلماء من قال إنها كانت قبل الإباحة، ومن العلماء من قال إنها كانت تحمل على حال الضيق وقلة ذات اليد، وأنه ينبغي في هذه الحال أن لا تلبس النساء الذهب بل يصرفنه فيما دعت إليه الحاجة. الفتخ عندنا في عرفنا هي عبارة عن خواتم لها فص، لكن العلماء قالوا إن الفتخ هي الخواتم الكبار الكبيرة. وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن هذه المرأة تكلمت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال ولم ينهها عن ذلك، وهذا هو الذي دل عليه القرآن حيث قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لم يقل فلا تتكلمن بحضرة الرجال، قال لا تخضعن بالقول. وعلى هذا فإذا خاطبت المرأة الرجل بغير أن تخضع بقولها فلا بأس، إلا إذا خشت الفتنة فلا يجوز، كما لو قابل إنسان امرأة بالسوق وجعل يحدثها لغير حاجة فهذا لا يجوز، ولكل مقام مقال، وكل إنسان يخاطب بحسب حاله. امرأة أوقفت شخصا تستفتيه في حكم مسألة من المسائل ليست كامرأة أوقفت شابا لتواعده أن يخرج معها، بينهما فرق عظيم. نعم. ما قلنا هكذا، ما قلنا هكذا، اقرأ خالد.
وحدثنا أبو بكر